الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الدائمة على إلى قيام يوم الدين. في عربي قد بدا مفارقا لا غير بالجعل المؤلف انقطع في كون ماهيتنا وجودنا صيرورة مجهولا أقوالا رووا وعزي الأول للإشراق وقد مشى المشاء نحو الباقي. تقدم الكلام عن تقسيم الجعل إلى جعل بسيط وجعل تأليفي أو مركب أو مؤلف ما شئت فعبر، وقلنا أن الجعل البسيط هو ما يتعلق بأصل تحقق الشيء وواقعيته. الآن بغض النظر عن أن المجهول هو الماهية أو الجعل أو الاتصاف بينهما، لكن ما يكون أثره مفاد جواب السؤال بهل البسيطة هو جعل بسيط؟ فقولك زيد موجود، عمرو موجود، الواجب موجود، هذه هليات بسيطة. ما يتعلق الجعل في مواردها يسمى جعلا بسيطا، مثل الممكن تقول السماء موجودة، القمر موجود، الأرض موجودة، كذا موجود من المعلولات، هذا أثر الجعل البسيط. فالجعل البسيط ما يكون أثره مفاد قضية هل البسيطة، والجعل المركب ما يكون أثره مفاد قضية هل المركبة، كثبوت اللون للجدار والنطق للنطق الخارجي لزيد والطول والعرض للشجرة، هذه أوصاف تثبت لموضوعاتها بالجعل التأليفي، لأن الجعل فيها أثره ثبوت شيء لشيء. هذا خلاصتنا ذكرناه في انقسام الجعل إلى تأليفيا وبسيط.
شفنا في عبارة سابقة ما لها فيها تسامح، جعل الشيء شيئا.
لا ليس فيه تسامح، المقصود بالشيء الثاني المحمول الأعراض الوصف، تقول مثلا جعلت النار حارة، جعلت الجدار أبيض، جعلت كذا، لا المقصود أنه مثلا تجعل الإنسان شجرة، لا هذا أمر آخر، ذاك جعل بسيط كما سيأتي. وقلنا أيضا أن الجعل التأليفي والمركب إنما يكون مورده ومجاله الأعراض المفارقة، أما الأعراض اللازمة سواء كانت لازمة للوجود أو لازمة للماهية والمقومات والذاتيات فهذه ليست مندرجة تحت الجعل. فالجعل لا يتخلل بين الشيء ومقوماته، فلا يتعلق الجعل بالإنسان وناطقيته ولا الإنسان وضاحكيته، لأن الضاحكية من لوازم الإنسان، وإنما يتصور الجعل التأليفي في الأوصاف التي قد ينفك عنها الموضوع، كما في الإنسان وقيامه أو الإنسان وقعوده أو الإنسان مثلا وحركته أو الإنسان وسكونه. الإنسان قد يكون متحركا وقد يكون ساكنا، فثبوت الحركة له والسكون له أيضا بالجعل التأليفي، هذا ذكرناه أيضا. ثم هنا مسألة أخرى وهي المسألة المهمة في هذا المقام، وهي مسألة تحديد متعلق الجعل، سواء كان الجعل يرحمكم الله بسيطا أو مركبا، وذلك لأن مورد الجعل هو مورد التأثير والمعلولية، أي أن الجعل لا يتعلق إلا بالممكن، إذ لو كان الطرف الآخر واجبا لم يحتاج إلى جعل، هو غني في ذاته، فإذا تحقق الجعل فلا يعقل أن يكون ذلك الجعل إلا بين واجب من جهة ممكن من جهة أخرى. إذا كان ممكن فهو زوج تركيبي من ماهية ووجود. وحينئذ نقول أن الجعل الصادر من الواجب المتعلق بهذا الممكن هل تعلق به من حيثية وجوده بحيث يكون وجوده مجعول، أو تعلق به من حيثية ماهيته بحيث تكون ماهيته مجعولة، أو أنه لم يتعلق لا بماهيته ولا بوجوده بل تعلق بالنسبة بينهما التي قد يعبر عنها بالصيرورة أو يعبر عنها بالاتصاف وقد يعبر عنها بالنسبة. فهنا ثلاثة احتمالات اختلف الحكماء على عدد هذه الاحتمالات إلى فرق ثلاثة. فرقة تقول بمجعولية الماهية ونسب هذا إلى صاحب حكمة الإشراق وأتباعه، بل نسب هذا القول إلى الرواقيين حتى قبل صاحب حكمة الإشراق، وقول يقول بأن المجهول هو الوجود، وهذا ما مال إليه صدر المتألهين رحمه الله تعالى ومن وافقه من أتباعه، وقول يقول بأن المجهول ليس هذا ولا ذاك بل هو الاتصاف بين الماهية والوجود، وهم فرقة من المشائين، لأن المشهور منهم وافقوا صدر المتألهين.
الشيخ عبد الرحمن مسألة أصالة الوجود
ماهية،
يعني
هناك ارتباط وثيق جدا بين المسألتين. نعم، لا مو مرتبط بالنحو الذي تذكر، يعني لا يلزم من يلزم واقعا طبعا من القول بأصالة الماهية القول بأصالة التعلق الجعل بالماهية هنا، لكن حصل هناك فرق بحيث قد ذهب بعضهم إلى أصالة الوجود هناك ولم يقولوا بمجعولية الوجود هنا من قبل بعض المشائية، وعند مشائية حقائق تباينت هناك ذهبوا إلى أنها حقائق أصلية أصيلة، لكن بعضهم ذهب إلى أن المجعول ليس هو الوجود هو النسبة.
ولكن هو في الواقع أننا لازم أن يكون بأصالة
لابد. نعم، ما تقوله صحيح في باب الثبوت في معالم الثبوت. في عالم الإثبات هناك خلاف طبعا. هنا نقطة مهمة لابد أن نلاحظها في مسائل الحكمة والفلسفة، هو أن التلازم بين الرأي المعين في مسألة واحتمالا في مسألة أخرى الثبوتي لا يكفي لنسبة الوفاق إلى من اختار ذاك الرأي في تلك المسألة، قد يكون مخالفا لك طبعا مخالفته بعبارة معينة وصلت إليك، هنا لا يصلح أن تؤول عبارته التي وصلت إليك بحسب ما يلزم من عبارته في تلك المسألة. ليش؟ لأن هنا احتمالين، احتمال هو أن يكون قد أراد بهذه العبارة غير ظاهرها وهذا وارد، وبالتالي يكون قوله موافقا لك في كلتا المسألة. احتمال آخر هو أنه لم يدرك حق الخلاف في هذه المسألة إلى درجة الغفلة أصلا، رجل وافقك في أصالة الوجود لما وصل إلى مسألة الجعل أصلا لم يكن عنده استعداد لإدراك المخالفة فيما نحن فيه فقال أن المجعول هنا هو الماهية. طبعا هذا خلاف ما ذكره هو سابقا، سبب الخلاف هو أنه لم يصل إلى حق وعمق محل النزاع فيما نحن فيه.
أقول لا خلاص شيخ لهم هذا لأنه كنا يلزم هذا القول قولا آخر سواء هو أدركه أو لم يدركه.
لا أشكال، نعم لازم في عالم الثبوت كما قلنا من أصال قلنا نقول هكذا أصالة الوجود يلزمها القول بتعلق الوجود الجعل بالوجود هذا لا بد منه، لكن بعد ماذا نقول في من ذهب هناك إلى الأصالة وهنا ذهب إلى أنه المجعول هو الاتصاف مثلا، أو لا كما سيأتي عن المحقق اللاهيجي رحمه الله تعالى عبارة ظاهرها أنه مع قوله بأصالة الماهية يمكن اختيار جعل الوجود كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هنا اختلفوا كما قلنا على أقوال ثلاثة، قول بتعلق الجعل بالماهية وقول بتعلق الجعل بالوجود وقول بتعلق الجعل بالنسبة بين الماهية والوجود. طبعا حتى يصح محاكمة هذه الأقوال لابد من التوجه إلى ما يريده أصحاب هذه الأقوال. وإذا بينا قول القول الأول وهو القول بجعل الماهية بشكل صحيح تتضح لدينا الأقوال الأخرى لهوان المطلب فيها تقريبا. نسب إلى صاحب حكمة الإشراق القول بأن المجعول هو الماهية. نعم نسب، وطبعا له عبارات صريحة في أن الوجود اعتباري، لكن ليست صريحة في نفي أصالة الوجود، ظاهرة في نفي أصالة الوجود. الاحتمال أن يكون مراده بكون الوجود اعتباريا الحكم على المفهوم المنتزع من الشيء عند تحققه أنه اعتباري، وهذا المفهوم قلنا أنه لا خلاف في زيادته في الجميع عند الجميع، أصلا لا خلاف، الجميع متفقون على أن المفهوم الذي يطبقه الذهن على الواقعيات الخارجية وهو قولنا هذا موجود، هذا المفهوم هذا زائد على الجميع عند الجميع. لكن ظاهر عبارته أن مراده نفي الأصالة حتى عن شيء آخر يكون محاذيا للماهية، يعني هو صريح في نفي أصالة المفهوم وظاهر في نفي أصالة الحقيقة، كأنه لا حقيقة حتى تكون أصيلة أصلا، هو في مقام نفي فرد عينيا للوجود يكون هو محاذيا لقولنا هذا موجود، يقول لا يوجد وراء ذات الشيء شيء آخر. ليش نقول أن هذا الكلام ظاهر؟ لما تقدم في مبحث أصالة الوجود ولما سيأتي هنا ولما سيتضح إن شاء الله في المباحث الآتية، وهذا ناشئ من صعوبة التفكيك جدا جدا بين الوجود والماهية كما سنوضح الآن إن يسر الله سبحانه في بيان حقيقة قوله الذي نسب إليه وهو مجهولية الماهية دون الوجود. نقول ما سنذكره الآن هو سبب قولنا أن ما ذكره هناك ظاهر في نفي الفرد العيني للوجود. قيل أنه لا معنى للقول بأن الماهية مجهولة، وذلك لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، وتعلق الجعل بذات الماهية من دون وصف أو شرطين يعني عروض شيء عليها في مقام ذاتها وذاتياتها. هذا معنى ما نقوله من أن زيد قائم أنه زيد بذاته قائم، لا بوصف كونه ابن عمرين ولا بوصف كونه كذا، أنت تقول زيد قائم، الموضوع ما هو؟ زيد، بعد لم تأخذ في الموضوع وصفه من طول أو عرض أو عمق، لم تأخذ نسبته، لم تأخذ عربيته، لم تأخذ عجميته، ذات زيد معروض للقيام، فالذي عرض عليه القيام ذات زيد. فإذا قلت الماهية مجعولة، فما تقصد بالماهية؟ الماهية الموجودة ولا الماهية المعدومة ولا الوجود ولا العدم؟ يقول لا، نحن نقصد الماهية بما هي هي. هنا يورد إشكال على هذا الكلام، وهو أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، بل ليست الماهية من حيث هي إلا هي، فكيف تكون مجهولة؟ قال المحقق السهروردي ومن وافقه، وهذا القول مال إليه المحققون المدققون من الحكماء من السهروردي إلى السيد الدمان على الله مقامه الشريف مرورا بالمحقق الدواني، كلهم ذكروا هذا المطلق، وهو أن الماهية التي نقصد بتعلق الجعل بها هي الماهية من حيث منسوبيتها إلى الجاعل، لا الماهية من حيث هي، الماهية بعد أن يتعلق بها الجعل تكتسب حيثية معينة، من هذه الحيثية المكتسبة هي مجعولة، من هذه الحيثية المكتسبة هي مجعولة. فمراد صاحب حكمة الإشراق من مجهولية الماهية ليست الماهية من حيث يمكن أن ينظر إليها من قبل العقل بالتحليل والتفكيك بينها وبين وجودها، بل الماهية من حيث لها كون ما، من حيث لها تحقق ما، من حيث أن لها ارتباطا ما بالجاهل، هي من حيث من هذه الحيثية دائما مجهولة، من هذه الحيثية دائما مجهولة. ونزيد ذلك توضيحا فنقول صحيح ما ذكر في مبحث أصالة الوجود من أن الماهية من حيث هي يمكن للعقل أن يلاحظها من دون أن يلاحظ شيئا معها، وقلنا أن معنى زيادة الوجود على الماهية هو هذا، أنه يمكن للعقل أن يلاحظ أحدهما دون الآخر، هذا معنى زيادة الوجود على الماهية. لكن مقتضى هذا الكلام أن الماهية لا تخلو عن ثبوت ما أصلا، سواء كانت في الخارج أو كانت في الذهن. هل يمكن للذهن أن يتصور الماهية من دون وجود؟ يمكن، بمعنى أنه يلاحظ نفس الماهية دون أن يلاحظ وجودها، لكن لا يمكن بمعنى أن الماهية تثبت بلا تصور ووجود تصوري. لا يمكن للماهية أن تثبت بدون الوجود، لا في خارج ولا في ذهن. صحيح؟ هذا أمر يعني محل نقاش، إن شاء الله مو محل نقاش. فإذا لم يمكن ثبوت الماهية بلا ثبوتين، بلا وجودين، فذاك الوجود هو عينها أو شيء زائد عليها؟ هو عينها أو شيء زائد عليها؟ هو عينها، لأنه لو كان زائدا عليها لكان لها ثبوت بدونه، وهذا خلف ما فرضناه من أن الماهية بدون هذا الوجود لا ثبوت لها. إذن هو عينها، ومعنى كونه عينها أنه لا يزيد عليها بشيء. فإذا تعلق الجعل بها فإنما يتعلق بها في هذه المرتبة، في مرتبة ذاتها، اللي أنت تحكم بأن الوجود فيه عينها. فماذا تريد بأصالة الوجود وماذا تريد بمجعولية الوجود؟ إن أردت بالوجود شيئا زائدا على الماهية فهذا لا وجود له أصلا، إن أردت بالوجود عين الماهية فإذا لا يوجد وراء الماهية شيء يسمى وجود، بل يوجد عندنا مفهوم عقلي ينتزعه الذهن من أصل تحقق الماهية. أصل تحقق الماهية هو عينه. خلنا أجيب لكم، نحن نقول تصوروا كرسية، تصوروا كرسية. الآن بعد أن سمعتم هذا الكلام فورا فهمتموه، وهذا معناه ارتسام صورة الكرسي في الذهن. هذا الارتسام فعل منكم، تصور، تصوير وتصور، نسبته إلى الكرسي تصور، نسبته إليكم تصوير. إذن هناك نسبة بينكم وبين هذه الصورة. هذه الصورة لما جعلتموها في الذهن وأوجدتموها في الذهن وتصورتموها، ما الذي حدث؟ ذات الكرسي أو وجود وكرسي، أو وجود دون كرسي؟ شنو اللي حدث؟ وجود دون كرسي؟ يعني ما تصورت الكرسي؟
الذهن
يساعدك. شلون الذهن يساعدك؟
وجود ذهني ربط بينهما علاقة ماهوية.
وين هاي الصورة ذي اللي انت تقول؟ وين؟ طيب هذه الصورة ذات ولا يعني ذات ماهية الكرسي قصدي ولا وجود الكرسي؟
هناك خلاف، يعني انه اللي يحضر في الذهن شنو؟
شنو اللي يحضر في الذهن؟
يعني نفس ذاك الشيء يحضر في الذهن أو ذاته أو ماهيته.
ما يخالف، زين، اختار لنا أنت اختار شيء أخي.
اللي يحضر في الذهن الماهية.
أو معنى أن الجعل تعلق بالماهية. تقول حضر في الذهن الوجود، معناه أنه لم تتصور الماهية. حاضر في الذهن اثنان، معناه تعلق الجعل باثنين. شوفوا المسألة إبهام المسألة ناشئ من شدة ارتباط الماهية بالوجود، بحيث لا يمكن أن تقول أن هنا شيئين. لذلك قلنا أن المحقق السهروردي ظاهر كلامه نفي أصالة الوجود، وإلا مو معقول من مثل السهروردي لو يوضح هذا الكلام له أن يختار أن الماهية مجعولة دون الوجود، أو الوجود مجعول دون الماهية بحيث لا يكون بينهما ارتباط. شنو مقصوده؟ له يمكن مقصود آخر. نعم، نقول للمحقق السهروردي أنه ما دمت وصلت إلى هذا الحد ومع ذلك ذكرت هذه العبارة، فأنت بعد لم تتجاوز هذه المرتبة بحيث يقال لك أنك اخترت أصالة الوجود. بعدك، أنت الآن من أصحاب القول بأصالة الماهية. لكن ما نقوله؟ نحن إذا تصورنا ذات الكرسي فالمتصور لنا وجود حقيقته ماهيته أنه كرسي. فلما تقول حقيقة الوجود، ماهية الوجود، ذات الوجود، ينبغي أن تفهم من هذا الكلام شيء، وهو أن هذه الذات نسبتها إلى موضوعها ليست كنسبة وصف إلى موصوف بحيث يكون بينهما زيادة وتغاير، بل بينهما عينية وارتباط وثيق في مقام الذات والهوية. هوية هذا الوجود أنه كرسي، هوية هذا الوجود أنه كرسي. خب، إذا كان هوية، هنا تأتي دقة الذهن في التفكيك. المحقق السهروردي ما استطاع أن يفكك بين الحيثيتين في الواقع، فحسب أنه لا يوجد لهذا الشيء إلا ماهيته، فقال أن الجعل يتعلق بماهيته. قال: نحن إذا تصورنا ذات الكرسي نوجد ذات الكرسي، لا أننا نوجد شيئا ونصفه بالوجود، ولا نوجد وجودا ثم نجعله كرسيا، بل أتصور ذات الكرسي. إذا تصور ذات الكرسي ينتزع من ذات الكرسي الماهية، شوفوا، ينتزع من ذات الكرسي الماهية المجردة عن الوجود، وينتزع الذهن من ذات الكرسي المتصور لي عنوان الوجود. كلا هذين العنوانين، الماهية من حيث هي والوجود، عنوانان عقليان مأخوذان من واقعية واحدة. هذه الواقعية في الخارج كرسي، ليست شيئا آخر. هذا غاية ما يقال في شرح حقيقة قول صاحب حكمة الإشراق. لكن يرجع لي أن ما ذكره لو تم لا يثبت أكثر من كون الماهية مجعولة، أما أنها مجعولة بالذات فلا، إذ يمكن لنا أن نقول أن المجعول هو الوجود ويتحقق ما ذكرت، لأن الوجود والماهية خارجا أمر واحد، كما يمكن أن نختار مجعولية الماهية ومع ذلك يثبت ما تقول، لأن الماهية والوجود مجعول واحد. إذن أنت تحتاج إلى دليل يحسم مادة الخلاف بأن تقول لا يمكن أن يتعلق الجعل بالوجود، في مقابل دعوة الخاصم من أنه لا يمكن أن يتعلق الجعل بالماهية. هذا قول صاحب حكمة الإشراق، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض براهينه، ويتضح في مقابله قول المشائين أو مثلا قول صاحب صدر المتألهين. وفي المقابل قال بعضهم أنه لا يتعلق الجعل لا بالوجود ولا بالماهية، بل بالنسبة بينهما. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. الآن يطرح السبزواري مطلبا، وهو في مقام بيان الداعي إلى ما اختاره السهروردي صاحب حكمة الإشراق، لماذا ذهب إلى أن المجعول هو الماهية دون الوجود. السهروردي يقول: لعل الذي حداه إلى هذا القول هو شيوع مذهب ثبوت الماهية قبل الجعل، عند المعتزلة، حيث أن المعروف بين المعتزلة أن الماهية ثبوتا قبل الوجود ومغايرا للوجود، وأن الثبوت أعم من الوجود كما تقدم. فقالوا أن الماهيات ثابتة في الأزل، يتعلق العلم الإلهي بها لا بوجودها ولا بها بعد الوجود، فإن الله يعلم بما يفعل قبل أن يفعله. فإذا كانت ثابتة في الأزل، وقلنا بأن الجعل يتعلق بوجودها، كان معنى ذلك ولازمه أن الماهيات ثابتة قبل الوجود وثابتة بعد الوجود، لأن الوجود مستاق للثبوت بعد، فتكون حينئذ مستغنية على الدوام عن الواجب. وهذا خلاف ما قامت عليه البراهين العقلية من أن الممكن لا يستغني عن الواجب. ففرارا من هذا ذهب صاحب حكمة الإشراق إلى أن الماهيات مجعولة، ومعنى ذلك أن الماهيات لا ثبوت لها قبل الوجود، ثبوتها يكون من حين وجودها، لأن لا يلزم لها ثبوت قبل الوجود. لو قلنا بأن الجعل يتعلق بالوجود أمكن أن يفرق حينئذ بين حال الوجود بأن يكون مجعولا حادثا، وحال الماهية بأن تكون ثابتة أزلية. فصاحب حكمة الإشراق قال لا، الماهية مجعولة حادثة ليست أزلية، إذن ليست ثابتة، هي حادثة، ومعنى الحادثة أنه مسبوق بالعدم، إذن هي ليست أزلية. فلكي ينفي قول المعتزلة ذهب إلى القول بجعل مجعولية الماهية. لذلك قال صاحب المحقق اللاهيجي رحمه الله تعالى صاحب الشوارق أنه ما دام نفي الثبوت الأزلي للماهيات واضحا فلا بأس أن نختار بمجعولية الوجود أو مجعولية الماهية، المهم أن لا يثبت للماهية قبل الجعل ثبوتهم، أن لا يكون للماهية ثبوت. إذا نفينا الماهية قبل الجعل ثبوتا ووجودا فلنختر ما نختاره في باب الجعل، لنقل أن الجعل يتعلق بالوجود لا بأس بذلك، لأن اختيار تعلق الجعل بالوجود لا يؤدي إلى القول بثبوت الماهية قبل الجعل، كما أن اختيار مجعولية الماهية ينافي القول بثبوت الماهية قبل الجعل. إذن على كلا التقديرين نحن في راحة من دعوة ثبوت الماهيات الأزلية، لكن الصحيح أن ما ذكره المحقق اللاهيجي ليس بتام، كما أن ما ذكره السبزواري أيضا ليس بتام. أما ما ذكره السبزواري فلأن مجعولية الماهية على رأي صاحب حكمة الإشراق لا يصلح أن يكون نفيا للثبوت الأزلي للماهية عند المعتزلة، لأن أثر الجعل عند صاحب حكمة الإشراق هو التحقق العيني، وهذا أخص من الثبوت الذي كان يدعيه المعتزلة، فإنهم يفرقون بين الثبوت والوجود العيني، لذلك يقولون بثبوت الماهيات في علم الله قبل أن توجد، يقطعون بأن الماهية عند تعلق الجعل بها يختلف حالها عما كانت عليه قبل تعلق الجعل بها، لكن مع ذلك يقولون أنها في مرحلة ما قبل الجعل ثابتة. أي طبعا، ولذلك ناقشناها، لكن لا يصلح التفسير الذي ذكره السبزواري على مبناه، ويريد أن يقول أنه أن يقترح داعيا دفع المحقق السهروردي إلى اختيار تعلق الجعل بالماهية بحيث ينفي، نقول ما اختاره لا ينفي، لنقول أن الماهية مجعولة،
يعني كان الماهية صاحب حكمة الإشراق كان مضطرا لهذا القول لكي ينفي مثلا نظرية المعتزلة عندما أثبت يعني
لا مو مضطر. هو السبزواري يقول أنه من دواعي اختيار تعلق الجعل بالماهية هو ما شاع بين المعتزلة. هذا لا غطى به.
يعني نبات الكلام لكي ينفي كلام المعتزلة.
هذا كلام السبزواري مو كلامنا. نحن في مقام ذكر اليومين. ما ذكره السبزواري نعم. ما ذكره السبزواري أنه لكي ينفي دعوة المعتزلة قال بمجهولية الماهية. والحال أنه بناء على أن الماهية مجهولة يكون هناك جعلان. جعل أثره الثبوت، جعل أثره الوجود. فلو قال السهروردي بأن الماهية مجهولة، وبيبقى أنها مجهولة في الأزل بعد. إذا كانت مجهولة في الأزل، ليس الإشكال عندنا في أزلية الماهية فقط، بل الإشكال في كونها ثابتة بثبوت غير الوجود. يعني لب الإشكال في ذاك المبحث هو أنه لا واسطة بين الوجود والعدم، وأن الثبوت مساوق للوجود، وأن الشيئية عين الوجود. خب أنت الآن لما قلت أن الماهية مجهولة، ربما استطعت أن تتخلص من إشكال كون الماهية مستغنية عن الجعل وأزلية بهذا المعنى. يقول ما ثبت قدمه امتنع عدمه، تقول لا هذه مجهولة، خلها مجهولة. مجهولة بجعل أثره الوجود ولا الثبوت؟ المفروض أن هناك جعلا أثره الثبوت، وهناك جعل أثره الوجود. هي في مرحلة ما قبل الوجود مجهولة لكن بالثبوت. إذا كانت ثابتة لازم الإشكال، وهو أن هنا ثبوتا غير الوجود. يبقى الإشكال على المعتزلة. يعني الدعوة التي ذهب إليها المعتزلة لا فرق فيها بين أن نقول بمجهولية الماهية أو لا نقول بمجهولية الماهية. صحيح هناك استشكلنا عليهم بأن الثابتات الأزلية يلزم أن لا تكون مجهولة. طب مجهولية الماهية ينفي هذا الإشكال، صحيح، لكن يبقى عندنا إشكال آخر، وهو الإشكال الأصيل اللي احنا اتكأنا عليه، وأنه لا يتصور للماهية ثبوت دون الوجود. طب هذا يبقى حتى لو كانت الماهية مجعولة قبل الوجود. خب مجعولة بشنو؟ بوجود ولا بثبوت؟ المعتزلة يقولون لا بثبوت دون الوجود. يبقى الإشكال. إذن في تلك المسألة إشكالان لا إشكال واحد. إشكال عدم مجعوليتها الذي يلازم الأزلية، وهذا يندفع بالقول بتعلق الجعل بالماهية. وإشكال بأنها ثابتة دون أن تكون موجودة، وهذا الإشكال باق حتى لو قلنا بأن الماهية مجهولة. إذن ما ذكره السبزواري تبرئة لدعوى المحقق الإشراقي ليس تاما.
الشيخ كان لما تقول قلت أنه ثابتة في علم الله، ثابتة في علم الله ما يحتاج أن كان ما هو نجي مسألة تعلق علم الله بالمعلومات. ولا القائل بثبوت فعلم الله لا يدعي لها وجود أسماء إلا كونها معلومة لله جل وعلا.
نعم.
وهذا ما نقدر إحنا نجي مثلا حجهم في قول بجواز أزلية الماهية أو كذا.
يعني تقول إنهم ما قالوا.
أقول يعني هذا التعبير اللي هو اسم ثابت في علم الله عز وجل. نعم. لا يثبت لها وجودا أصلا.
أنت تناقشهم ولا يعني
تنتهي؟ يعني أقول هم القائلين ولا هل صرحوا بأنهم؟
إيه صرحوا، نعم لهم تصريحات بأن الماهية ثبوت قبل الوجود. نعم. قال وين وصلنا في عرضية؟ نعم. ثم لما كان الممكن زوجا تركيبيا له ماهية ووجود كان بينهم وكان بينهما اتصاف تشتتوا في مجعولية الممكن جعلا بسيطا على ثلاثة أقوال. كما قلنا في كون ماهية أو وجود أو صيرورة عبارة أخرى للاتصاف، قد يعبرون بهذا وقد يعبرون بتلك. مجعولة في كون الماهية مجهولة أو الوجود مجهولة أو الصيرورة والاتصاف أقوالا رووا، يعني رووا أقوالا في كون الماهية أو الوجود أو الاتصاف مجهول. وعزي الأول أي نسب الأول للإشراقي، عزي مو عزي. فقال آثر الجاعل أولا وبالذات نفس الماهية، ثم يستلزم ذلك الجعل موجودية الماهية، كما قلنا في الكرسي أول تتصف تتصور الكرسي، بعد أن تتصور الكرسي ينطبق على الكرسي عنوان الموجود بدون حاجة إلى تدخل منك، خلاص من أن تتصور يكون مصداقا عنوان الوجود بلا إفاضة من الجاعل، لا للوجود ولا للاتصاف، لأنهما عقليان مصداقهما نفس الماهية، كما لا يحتاج بعد صدور الذات عن الجاعل، كما لا يحتاج بعد صدور الذات عن الجاعل كون الذات ذاتا إلى جعل على حدة. شوف لاحظوا، يعني يريد أن يقول أنه كما أن الله سبحانه وتعالى إذا خلق الإنسان ثبتت الإنسانية له بدون جعل، كذلك موجوديته تثبت له بدون جعل. وهو المشكلة أنه إذا أنت تقول أنه تثبت الإنسانية له بدون جعل، ظاهر هذا الكلام أن الإنسانية لازم الجعل، وإلا بعد لا معنى لأن تقول أن الإنسانية مجهولة وتثبت له بدون جعل، معدل؟ يعني أنت تقول أن الإنسانية تثبت بدون جعل وأنت تقول الإنسانية مجهولة، هذا لا معنى، تنافي أصلا، تناقض. لا يمكن أن يكون لهذا الكلام معنى إلا إذا كنت تقصد بالإنسانية الإنسانية التي ينظر إليها العقل بدون وجودين، تقول هذا إنسان بغض النظر عن أنه موجود أو ليس موجودا، هذا المفهوم صادق عليه بعد الجعل قهران ضرورتان، بعد بلا جعل صحيح، الماهية بعد تجريدها عن الوجود تصدق على المجعول بدون جعلين. وبهذا معناه أن الماهية انتزاعية. وإذا كانت الماهية انتزاعية تنتزع مما من ذاتها، الانتزاع لا يخلو من تصرف من قبل الذهن في منشأ الانتزاع، إما بإضافة أو تحليل. فإذا أنت تقول أن الماهية مجعولة، يعني الجعل، إذا تصورنا الجعل خيطا صادرا من الجاعل، طرف هذا الخيط شنو؟ طرف هذا الخيط، طبعا هذا الخيط، هذا الخيط لا ينبغي أن يكون طرفا ثالثا بين العلة والمعلول، إذ لا يوجد عندنا طرف. العقل يتوهم إذا صح التعبير أن الجعل خيطه، طرف هذا الجعل شنو؟ يقول السبزواري أنه الماهية. وإذا كانت الماهية هي طرف الخيط بلا إضافة، فلماذا تقول أن الإنسانية تصدق على هذه الذات بلا جعل؟ شلون؟ هي ذاتها التي تعلق بها الجعل، صدقها على ذاتها بالجعل بعد. هذا يكشف عن أن الصادق غير المجهول. الصادق شنو؟ الصادق هو عبارة عن المفهوم المجرد. خب مجرد عن شنو؟ عن الجعل. مجرد عن الجعل. إذا كان مجرد عن الجعل، والجعل أصلا أمر موهوم، إذن لا ينبغي أن تقول أن المجرد هو الصادق، ينبغي أن تقول أن المجعول هو الصادق على نفسه، فيلزم التنافي. متى يرتفع التنافي؟ إذا كان الجعل حقيقة في الخارج، حقيقة في الخارج، العقل يجرد يفكك ويحلل هذا الجعل إلى جزئين، يجد أن هذا الجزء يصدق على هذا الجزء بعد بلا جعل. هنا يصدق ما ذكره. لاحظوا، قال آثر الجاعل أولا وبالذات نفس الماهية. الجاعل طبعا خيط موهوم، الجاعل خيط موهوم، وبالفعل هذا صحيح، الجاعل خيط موهوم. أنت تقول هذا خلق الله، هو هذا خلق الله شنو يعني هذا خلق الله؟ نحن لا نرى في الخارج إلا الواجب سبحانه ومخلوقاته. خلق بعد وين؟ خلق شنو خلق؟ خلق تقول هو عبارة عن الفعل الصادر من الفاعل، يعني المادة منسوبة إلى الفاعل، هذا الخلق. طيب وين هذه المادة؟ إن بحثنا عن في الخارج لم نجد إلا الفاعل والفعل وين المادة؟ المادة في الواقع عبارة عن أمر انتزاعي. طبعا أنا أتكلم الآن حسب مذاق سهروردي، أمر انتزاعي بين الفعل والفاعل، وإلا في الواقع لا يوجد إلا فعل وفاعل. هذا الفعل يلاحظ بملاحظة معينة يقال هذا خلق الله، كما تقول عن المخلوق أنه خلق، والمرزوق أنه رزق، والمعلوم أنه علم، والمسموع أنه سمع. زين، فإذا هذا الخيط الموهوم طرفه من جهة الفاعل الجاعل، من جهة أخرى شنو؟ المجعول. ما هو المجعول؟ من جهة أخرى المجعول وهو نفس الماهية، أثر الجاعل أولا وبالذات نفس الماهية، ما يوجد وراء الجاعل إلا الماهية، ماهية المجعول. ثم إذا تحققت الماهية، الآن انتسبت الماهية إلى الجاعل، زين، هذا الانتساب يجعلها مصداقا لعنوان موجود وموصوفا بوصف موجود، أكو اتصاف تصبح. ثم يستلزم ذلك الجعل موجودية الماهية، يعني العنوان، بلا إفاضة من الجاعل للموجودية ولا للاتصاف، لأنهما عقليان، عنوان الموجودية وعنوان الوجود وعنوان الاتصاف أمور عقلية ينتزعها العقل من ملاحظة الخارج. مصداقهما هذه الأمور العقلية ليست محمولة على الخارج بالضمينة، منتزعة من صميم الواقع العيني، كما لا يحتاج، هنا عبارة عن شوي تحتاج، كما لا يحتاج، شلون تصدق النفس العناوين على نفس الماهية بلا إفاضة من الجاعل؟ يقول كما لا تحتاج، لا يحتاج بعد صدور الذات عن الجاعل وتحققها كون الذات ذاتا إلى جاعل، كما أن الله إذا خلق الإنسان صدق مفهوم الإنسان على المجعول، كذلك يصدق عليه مفهوم موجود. هذا في الموجود لا إشكال فيه بناء على ما ذكرنا، لكن في المفهوم اللي هو مفهوم الإنسانية التي هي عين الماهية التي تدعي تعلق الجعل بها، كيف لا يكون صدقها على ذاتها محتاجا إلى جعل، وهي إنما صدقت على ذاتها بالجعل؟ هذا التناقض. إلا أن تقول أن الصادق هو المفهوم المجرد والمصداق هو المفهوم غير المجرد، فبينهما تغاير، تغاير من جهة واتحاد من جهة، هذا عقلي لأن التجريد لا وجود له في الخارج، وهذا عيني لأنه مجعول من قبل المولى. حينئذ نسأل، نقول الماهية التي لم تتجرد أو لم تجرد، يعني التي هي مصداق لهذه الماهية المجردة، ماذا يخالطها؟ ماذا يمازجها؟ ما الأمر الذي بعد تجريدها عنه أصبحت مصداقا زين وأصبحت صادقة؟ ليس إلا الجعل. إذن للجعل واقع عيني وراء الماهية، وحيث إن الجعل الذي ادعينا أنه موهوم هو عبارة عن مفهوم الجعل القائم بالطرفين، إذن يوجد عندنا وراء الجعل المفهومي جعل حقيقي، حقيقة هي حقيقة جعلية مجعولة، هي بنفسها جعل. هذا خلق الله مو مفهوم انتزاعي، لا لا، نحن لا نتكلم عن المفهوم، نتكلم عن حقيقة هي في واقعها مجعولة. إذن الذي يصدق على الذات بلا جعل هو الماهية، وما ذكرته هو بنفسه دليل على أن الماهية ليست مجعولة. أقول كثر شيوع هذا المذهب، أكثر شيوع هذا المذهب كان من زمان شيخ الإشراف وأتباعه، وكان القول بتقرر الماهيات منفكة عن الوجود كان في عصره قدس سره شائعا، قدس سره إن كان مؤمنا في كلام أنه من العامة، فحسبوا أن لو قالوا بمجعولية الوجود ذهب الوهم إلى غناء الماهية، الماهية من جهة ثابتة قبل الوجود، والله سبحانه وتعالى خلق وجودها ولم يخلقها، إذن هي في غنى عن الواجب.
تقرر الماهية وعين
في الثبوت، نعم، في تقررها عن الجاعل لمغايرة الماهية للوجود، فيلزم الثابتات الأزلية. فدفع دفع هذا الوهم حداهم على القول بأن الماهية في قوام ذاتها مجعولة مفتقرة إلى الجاعل، كما قال المحقق اللاهيجي عليه الرحمة في المسألة 27 من الشوارق: مع تصلبه في أصالة الماهية جعلا وتحققا، المراد، قال المراد من كون المجهول هو الماهية هو نفي توهم أن تكون الماهيات ثابتات في العدم بلا جعل ووجود، ثم يصدر من الجاعل الوجود أو اتصاف الماهية بالوجود. فإذا ارتفع هذا الوهم، إذا قلنا أنه لا ثبوت للماهية، فلا مضايقة في الذهاب إلى جعل الوجود أو الاتصال، لا بأس أن نقول بأن المجهول هو الوجود بعد أن تيقن أن لا ماهية قبل الجعل. وإلى هذا يؤول مذهب أستاذنا الحكيم المحقق الإلهي قدس سره في القول بجعل الوجود، فإنه عليه السلام يصرح بكون الوجود مجعولا بالذات والماهية مجعولا بالعرب. حمل المحقق اللاهيجي قول أستاذه صدر المتألهين على أن الوجود ماهية مجعولة بالعرب على معنى نفي مجعولية الماهية قبل الوجود، عفوا نفي ثبوت الماهية قبل الوجود. لكن بين القولين فرق، فإن الذي ذهب إليه المحقق اللاهيجي يعني أن الوجود مجعول بالعرب، يعني فلتقول أن الوجود مجعول أو أن الماهية مجهولة، لا فرق، لا فرق في شنو؟ في أنها لا ثبوت لها قبل الوجود. لكن هناك فرق كبير بين أن تقول الوجود مجهول بالذات وبين أن تقول الماهية مجهولة بالذات. والذي ذهب إليه صدر المتألهين هو أن الوجود مجهول بالذات، لا أنه فقط لا ثبوت للماهية قبل الوجود، أصلا لا ثبوت لها قبل الوجود ولا بعد الوجود بالذات. طبعا المحقق اللاهيجي قدس الله نفسه يسمى الفياض في مقابل الشيخ الفيض، أكو فيض وأكو فياض، الفيض الكاشاني والفياض اللاهيجي، كل منهما صهر صدر المتألهين على ابنته اثنينهم. الفيض الكاشاني من أتباع صدر المتألهين في الآراء والمعتقدات الحكمية، يعني من أتباع الحكم المتعالي. الفياض رحمه الله تعالى على أنه من المحققين واقعا، يعني واقعا من المحققين المشائين، لكنه لم يكن من أتباع الحكمة المتعالية، وقيل أنه كان يتقي يعني في عصره باعتبار التهم التي كيلت لصدر المتألهين رحمه الله تعالى. رحمهم الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
لكن ما ذكر الفرق، ماذا ذكر
الفرق؟ خلاصة الفرق أن الرابط هو الوجود في نفسه لغيره الذي يكون له استقلالية في المفهوم ارتباط في مقام التحقق فقط، فقبل الأعراض الرابط لا، هو الذي لا استقلالية له لا مفهوما وتصورا ولا وجودا وتحققا، وهو المعنى الحرفي.